بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة: فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو للقرابة.
مثال أبي جدة لبعض.
مسألة: فصل. وللبنت النصف إجماعا إذا انفردت، لقوله سبحانه: وإن كانت واحدة فلها النصف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان ذكر ميراث الأب من ذكر ميراث الآباء وميراث الأجداد والجدات، انتقل إلى بيان ميراث الأولاد. فقال: والبنت تأخذ النصف. البنت إذا انفردت تأخذ النصف، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالبنت الواحدة انفردت، يعني ليس معها أخت أخرى فأكثر، وليس معها من يعصبها وهو أخوها، فإنها تأخذ النصف في هذه الآية الكريمة: وإن كانت واحدة. فمفهومها أنها إذا لم تكن واحدة فلا تأخذ النصف، لأن كان معها أخرى أو أكثر فلهما الثلثان، وإن كان معها ذكر من أخوتها فأكثر فللذكر مثل حظ الأنثيين. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اختلط الأولاد ذكور وإناث. أما إذا كان الأولاد إناثا فقط أكثر من واحدة فلهن ثلثان، وإن كانت واحدة فقط فلها النصف، وهذا بإجماع أهل العلم، كما أنه نص القرآن هو أيضا إجماع أهل العلم على ذلك. نعم.
ولبنت النص إجماعا إذا انفردت، لقوله سبحانه: وإن كانت واحدة فلها النصف.
نعم.
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف.
قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بنت سعد بن الربيع وبنت ابنه وأخته، قضى للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت. الشاهد منه أنه أعطى البنت النصف. نعم.
مسألة:
قضى النبي
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخت.
نعم.
بنت النصف،
يعني أعطى البنت النصف كاملا، وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وأعطى الأخت الباقي تعصيبا، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
مسألة: وللثنتين كصاعد للثلثان.
أما إذا كانت البنات أكثر من واحدة فلهما الثلثان، قوله تعالى: فإن كانت اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني كنا أي البنات نساء أكثر من واحدة فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وكلمة فوق اثنتين يقول العلماء لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، بل لو كنا اثنتين فقط فلهما الثلثان. كلمة فوق لا مفهوم لها، يعني ما يفهم منها أن البنات إذا كنا اثنتين فقط ليس لهما الثلثان، بل لهما الثلثان. وهذا إجماع أهل العلم تقريبا. وقياسا على الأختين جل وعلا قال في الأختين: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا كان هذا في الأختين فالبنتين من باب أولى. نعم.
وللبنت فصاعدا الثلثان، أجمعوا على ذلك.
أجمعوا على ذلك، في خلاف لابن عباس رضي الله عنهما، لكن الجمهور جماهير أهل العلم أو الإجماع على أنه لا مفهوم لكلمة فوق اثنتين، فوق كلمة فوق، وأن الثنتين فأكثر يأخذنا الثلثين. نعم.
سوى المرأة الشاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف،
أي هذا يروى عن ابن عباس تمسكا بقوله فوق اثنتين، فمفهومه أنه إذا كنا دون الثلاث فلا يخرجن عن النصف، ولكن هذا شاذ لم يقل به أحد من أهل العلم. نعم.
والصحيح الأول وإن كثر،
والصحيح الأول يعني أن لهن الثلثين وإن كنا اثنتين. نعم. وأن كلمة فوق لا مفهوم لها
لقوله سبحانه:
فإن كنا نساء. قالوا والله أعلم كلمة فوق جاءت من أجل بيان أنهن مهما كثرن فليس لهن إلا الثلثين. ما يقال إنهن إذا كثرن يأخذن أكثر من الثلثين. الله جل وعلا أراد أن يبين أن نصيب البنات الثلثين وإن كثرن وصرن فوق اثنتين. نعم.
لقوله سبحانه: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.
نعم.
وفوق زائدة كقوله سبحانه: فاضربوا فوق الأعناق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع
كلمة زائدة من فوق زائدة غير مستحسنة. الأحسن أن يقال صلة، يقال صلة أو مؤكدة، كلمة فوق مؤكدة، لأنه ليس في القرآن شيء زائد ليس له فائدة. الزائد معناه الذي ليس له فائدة، وليس في القرآن شيء زائد ليس له فائدة، لكن يقال صلة أو يقال إنها مؤكدة، بمعنى أن البنات وإن كثرن فليس لهن إلا الثلثان، وإن كن فوق اثنتين إلى عشر إلى عشرين ما لم إلا الثلثين ليس لهن إلا الثلثان. نعم.
وذلك وفوق زائدة قوله سبحانه: فاضربوا فوق الأعناق،
أي اضربوا الأعناق، قوله تعالى: فاضربوا فوق إذا لقيتم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. المراد يضرب الأعناق، وكلمة فوق تأكيد. وقيل لا، كلمة فوق هنا لها معنى، وهو أن ضرب القتيل يكون من فوق عنقه، لأن محل القتل فوق العنق، فيه مكان فوق العنق هو محل القتل ومحل جز الرقبة، ليكون ذلك أسهل على القتيل. أما العنق يقوم فيه عظام فيه، لكن فوقه مفصل يعرفه السيافة، يعرفون الأبطال يعرفون محل السيف من الرقبة، لا يضربون أي مكان من الرقبة، لا، يعرفون المكان الذي إذا ضربوه انفصل الرأس، عندهم مهارة في هذا. فكلمة فوق الأعناق يعني مع المحل الذي يكون في الرقبة مفصلا يجزه السيف ولا يتعرض لعظام. نعم.
وذلك أن النبي صلى الله
عليه وسلم والبنان الأصابع، يعني تضرب أصابعهم، لأن الأصابع تحمل السلاح، فإذا ضربتم أصابع الكفار لم يستطيعوا حمل السلاح، هذه هي الحكمة في ضرب كل بنان، أي قطعوا أصابعهم حتى لا يستطيعوا حمل السلاح. نعم.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن ربيع فقال: فابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وهذا تفسير الآية وتبيين لمعناها.
سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه استشهد في وقعة أحد، فأراد أخوه أن يأخذ ماله، أراد أخوه أن يأخذ ماله، لأنه بزعمه سيقوم على بناته وعلى زوجته ينفق عليهم، فأراد أن يأخذ ماله ولا يعطي البنات شيئا، لأنه بزعمه هو الولي عليهما. فجاءت امرأة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن أخا سعد يريد أخذ ماله فيترك البنات ولا يعطيهن شيء من ميراث أبيهن ولا ينكحان إلا بمال. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع، أخا سعد، استدعى أخا سعد بن الربيع وأمره أن يعطي البنتين الثلثين والزوجة الثمن والباقي يكون له تعصيبا. دل هذا على أن البنتين يأخذن الثلثين، ولا يشترط كونهن فوق اثنتين، الحديث هذا نص في أن البنتين يأخذن الثلثين، فدل على أن كلمة فوق في الآية ليس لها مفهوم. نعم.
وقال سبحانه في الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.
هذا قياس، إذا كانت الأختان تأخذان الثلثين في نص القرآن فالبنتان من باب أولى، البنتان من باب أولى. نعم.
فالبنتان أولى.
نعم، هذا من باب يسمونه القياس الجلي، القياس الجلي. نعم.
مسألة: وبنات الابن منزلتهن إذا عدل،
إذا لم يكن هناك بنتين، إذا لم يكن هناك بنتين ولا بنت، يعني ليس هناك بنت صلب ولا بنتين، فإن بنت الإبن تأخذ النصف، بنت الإبن تأخذ النصف مهما نزلت، لأنها تسمى بنتا لجدها، تسمى بنتا لجدها، جدها أبوها، فتأخذ النصف بانطباق الآية عليها، إن كانت واحدة لها النصف، يشمل بنت الصلب ويشمل بنت الإبن، كلاهما تسمى بنتا. نعم.
وبنات الإبن منزلتهن إذا عدل، أجمعوا على ذلك في إرثهن وحجبهن لمن تحجبه البنات.
بنات الإبن بمنزلة بنات الصن، سواء كانت واحدة أو أكثر، هذا بإجماع أهل العلم، لأنهن بنات يصدق عليهن قوله تعالى فإن كن نساء يوصيكم الله في أولادكم، أنهن من الأولاد. فالآية تشمل بنات الصلب وتشمل بنات البنين، أما أولاد البنات ليس لهم شيء لأنهم من ذوي الأرحام، أولاد البنات ليس لهم شيء لأنهم من ذوي الأرحام. نعم.
اجمعوا على ذلك في إرثهن وحجبهن لمن تحجبه البنات وجعل الأخوات معهن عقبة.
نعم.
وإذا استكملن الثلثين سقط من أكثر منهن إلا أن يكون معهن ذكر.
إذا أخذ بنات الإبن الثلثين أو بنات إذا أخذ البنات الثلثين سقطت بنات الإبن، إذا أخذ البنات الصلب الثلثين سقطت بنات الإبن، أو أخذ بنات الإبن الأعلى الثلثين سقط بنات الإبن الأسفل، لأنه لم يبق لهن من الفرض شيء، لأن الله فرض للبنات الثلثين، فإذا أخذنه سقط من تحتهن من بنات البنين مهما نزلن، إلا إذا كان معهن ذكر يعصبهن وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهم أو أنزل منهن إذا احتجن إليه، فإنهن يأخذن معه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو فرضنا أنه توفي عن بنتين وبنت ابن فقط، فإن للبنتين الثلثان، بنت الابن تسقط ويكون الباقي لأولى رجل ذكر من العصبة. ولو فرضنا أنه توفي عن بنتين وبنت ابن وابن ابن فإن للبنتين الثلثين والباقي لبنت الابن وابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. تكون المسألة أصلها من ثلاثة، البنتين الثلثان اثنان لكل واحدة واحد، يبقى واحد لأولاد الابن، ابن الابن مع أخته، الذكر مثل حظ الأنثيين منكسر واحد وهم ثلاثة رؤوسهم ثلاثة، فتضرب ثلاثة في ثلاثة أصل المسألة تطلع تسعة، البنتين من أصلها اثنان في ثلاثة ستة لكل واحدة ثلاثة، ولأولاد الإبن واحد من أصلها في ثلاثة ثلاثة، لابن الإبن اثنان ولبنت الإبن واحد للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا لم تسقط في هذه؟ لأنه عصبها أخوه من دون أخيها. وكذلك لو كان ما هو أخوها ابن عمها ابن ابن آخر سوى يعصبها، أو كان ليس في درجة واحدة بنت ابن وابن ابن ابن كله سوى يعصبها ولو نزل الذكر من الحظ الأنثيين الباقي. نعم. هذا يأتي في باب التعصيب، يأتي إن شاء الله في باب التعصيب أن الأخوات يكن عصبة مع البنات يأخذن ما بقي بعدهن. نعم. تعصيب مع أن يسمى التعصيب مع الغير. نعم.
ودخل قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وولد البنين أولاد، قال سبحانه يا بني آدم، وقال
يا بني آدم يخاطب الذين نزل عليهم القرآن مع بينهم وبين آدم قرون طويلة، فآدم في الحقيقة جدهم، ومع هذا قال يا بني آدم، فدل على أن أولاد الإبن يسمون أبناء لجدهم مهما نزلوا مهما نزلوا. نعم.
وقال يا بني إسرائيل،
يا بني إسرائيل، مع أن إسرائيل هو الجد. الله جل وعلا يخاطب اليهود وقت نزول القرآن، خاطب اليهود وقت نزول القرآن فيقول لهم يا بني إسرائيل، مع أن اليهود الذين في وقت نزول القرآن بينهم وبين إسرائيل الذي هو يعقوب بينهم قرون، لكن سماهم أبناء له لأنه جدهم، والجد يسمى أبا. نعم.
فإن استمعنا سقط بنات الإبن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعقبهن فيما بقي.
نعم.
أجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الإبن ما لم يكن بإزاحهن أو أكثر منهن ذكر فيعقبهن.
وبنات الإبن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا كان معهن ذكر من ولد الميت على ما ذكر، يعني معصب، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الميت على ما ذكروا. هذا كلام الناظم وهو الذي ذكره هنا. نعم.
والأصل في ذلك أن الله سبحانه لم يخلق للأولاد إذا كن نساء من الثلثين، وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن أولاد أولاد نساء.
نعم.
والأصل في ذلك أن الله سبحانه لم يخلق للأولاد إذا كن نساء من الثلثين، وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن
أولاد النساء. نساء
أولاد النساء.
نعم. نعم. الله جل وعلا لم يعطي البنات إلا الثلثين، فإذا أخذه البنات أو بنات الإبن التي أعلى سقط النازلات، البنات النازلات، بنات الإبن النازلات، لأن الثلثين ذهب لمن فوقهن فلم يبق لهن شيء إلا إذا كان معهن من يعصبهن فيأخذن الباقي مع من يعصبهن تعصيب ذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وقد ذهب الإنسان لولد الصلب فلم يبق لهن شيء، ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب لأنهن دون درجتهن.
لا يمكن يدخلن في الثلثين لاختلاف الدرجة، هؤلاء نازلات وأولئك عاليات، ولا يجوز أن يسوى بين بنات الإبن النازلات مع بنات الصلب، أو بنات الإبن النازلات مع بنات الإبن العاليات، هذا لا يمكن شرعا، اختلاف الدرجة. نعم.
فإن كان مع بنات الإبن يدل في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن عمهن عصبهن في الباب.
فإن كان
مع بنات الابن يدل في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن
كابن ابن أخيهن. نعم.
مكتوب كابن أخيهن أو ابن ابن عمهن.
إيش؟
كابن أخيهن أو أنزل منهن كابن أخيهن.
ابن أخيهن لأنه أنزل منهن. نعم. نعم. يصيرن عماتهن. نعم.
أو ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فكان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
فهؤلاء قد دخلوا في عموم هذا النص، ولهذا تناوله الاسم، لو لم يكن بنات.
نعم.
وإن كن ذكرا وأنثى يقتسمان المال إذا لم يكن معهم ذو فرض وجب أن يقتسم الفضل عنهم كالابن والبنت للصلب.
يعني لو انفرد مثلا أولاد الابن ذكور وإناث أخذوا المال تعصيبا الذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك يأخذون ما بقي بعد الفرض بعد الثلثين. إذا كانوا يأخذون المال لو انفردوا فإنهم يأخذون الباقي أيضا لأنهم عصبة. نعم. والعصبة الشأن فيها أنه إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض. قوله صلى الله عليه وسلم أشهد الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم.
مسألة، وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين.
إذا كان الموجود بنت واحدة وبنت ابن، إذا كان الموجود بنتا واحدة وبنت ابن، عرفنا إذا كان الموجود بنتين لهما الثلثان هذا ما في إشكال، لكن إذا كان الموجود بنت وبنت ابن فماذا نعمل؟ قالوا نعطي البنت النصف بقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين قوله تعالى وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وهؤلاء نساء من أولاد الميت، وقد أخذت البنت النصف من الثلثين فكم يبقى؟ إذا أخذت النصف من الثلثين كم يبقى؟ يبقى السدس تأخذه بنت الابن. وسواء كانت بنت الابن واحدة أو أكثر، لو فرضنا إن فيه بنت وفيه ثلاث بنات ابن الحكم واحد، البنت لها النصف وبنات الابن لهن السدس تكملة الثلثين، لهن السدس تكملة الثلثين مهما كثرنا ليس لهن إلا السدس، لأنه لم يبق بعد النصف إلا السدس فقط، والله إنما أعطى النساء الثلثين فقط ولا يزيد على هذا. نعم. ولحديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة قال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت تعصيب. نعم.
إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.
وإن كان مع بنت الابن أو بنات الابن ذكر فبعد أخذ البنت النصف يكون الباقي لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. لو فرضنا فيه بنت وبنت ابن وبن ابن نقول المسألة من اثنين للبنت النصف الباقي واحد لبنت الابن مع أخيها تعصيب، ورؤوسهم ثلاثة يعني للذكر في الحظ الأنثيين، ثلاثة في أصل المسألة اثنين تصير ستة، للبنت من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، ولأولاد الابن من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، للابن اثنان، لابن الابن اثنان ولبنت الابن واحد. نعم.
أما كونها إذا كانت واحدة فلها النصف فمجمع عليه لقوله سبحانه فإن كانت واحدة فلها النصف.
نعم.
وأما إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن فلهن السدس.
لأن الله سبحانه قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان ما ترك.
فلم يعطي البنات إلا الثلثان فقط، لم يعطي البنات إلا الثلثين، سواء كنا بنات صلب أو بنات بنين، لم يعطهم إلا الثلثين. فإذا أخذت البنت النصف فإنه لم يبق من الثلثين إلا السدس. نعم.
وإن كانت واحدة فلها النصف، ففرض البنات كلهن الثلثين.
نعم.
وبنات الصلب وبنات الابن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب. واختصت بنت الصلب بالنصف لأنه مكروه لها، والاسم متناول لها حقيقة، فيبقى لبنت الابن تمام الثلثين.
ولم يبقى من الثلثين إلا السدس بعد النصف. نعم.
فلهذا قال الفقهاء: يكملن الثلثين.
السدس تكملة الثلثين، دائما تسمعون يقولون: ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لهذا المعنى. نعم.
وهذا مجمع عليه أيضا،
مجمع عليه بين أهل العلم، ولحديث عبد الله بن مسعود في قضية بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فإن السائل ذهب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فأبو موسى أخطأ في قسمتها، أعطى البنت النصف والباقي قال للأخت، وحرم بنت الابن، فذهبوا إلى ابن مسعود فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت، والباقي للأخت. نعم.
وروى هذيل بن شرحبيل الأزدي،
نعم،
قال: سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال: نعم، للبنت النصف وما بقيت للأخت.
أي نعم، أبو موسى رضي الله عنه أخطأ في هذه القسمة، ولكنه لما أفتاهم أحالهم على ابن مسعود، أبو موسى رضي الله عنه لما أفتاهم لم يثق من فتواه، أحالهم على ابن مسعود، فابن مسعود بين لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما علم بذلك أبو موسى رضي الله عنه قال: لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحبر، يعني ابن مسعود، وكان الإخلال رضي الله عنهما في الكوفة، أبو موسى هو الأمير وابن مسعود هو المفتي والقاضي. نعم.
فأتى ابن مسعود فسأله وأخبره بقول أبي موسى،
نعم،
فقال: لقد ظلمت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف.
نعم.
وابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. متفق عليه.
نعم. هذا اعتراف من أبي موسى رضي الله عنه بفضل ابن مسعود وعلمه وتبحره في العلم، سماه الحبر. نعم.
قال:
وهكذا ينبغي لي، هكذا ينبغي للعلماء ولطلبة العلم أن يعرف بعضهم فضل بعض، وأن يعرف الإنسان فضل من هو أعلم منه، يعرف فضل من هو أعلم منه ويعترف بهذا. إذا كان أبو موسى وهو من أفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترف بخطأه واعترف بفضل ابن مسعود علمه، فغيره من باب أولى. الإنسان لا يعجب برأيه، أو إذا خالفه أحد في فتوى أو في مسألة يزعل ويغضب، يعتبر هذا نقص من حقه، لا، هذا ما هو نقص من حقه. الله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم عليم. ويقول جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الواجب على طلبة العلم التواضع والاعتراف بالفضل لأهل الفضل والعلم لأهل العلم، ولا يكون بينهم حجازات إذا اختلفوا في مسألة أو أخطأ واحد منهم وبينوا خطأه، لا يزعل، لا يكون في نفسه شيء، لأن هذا مسألة دين ومسألة علم، مسألة ذمة ودين. الإنسان يفرح إذا نبه على خطأه، يفرح إذا وجد من هو أعلم منه، هكذا ينبغي لي طلبة العلم. نعم.
قال: إلا أن يكون معهن ذكرا فيعقبهن،
يعني بنات الابن يسقطن إذا استكمل البنات الثلثين، إلا إذا وجد معهن من يعصبهن وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو أنزل منهن إذا احتجن إليه. وهذا يسمونها الأخ المبارك، الأخ المبارك، لأنه لولاه لسقطت أخته، لولا وجوده لسقطت أخته، فسموه بالمبارك، بخلاف الأخ المشؤوم. هناك من يسمى بالأخ المشؤوم وهو الذي لولاه لورثت أخته، مثلا لو فرضنا فيه زوج وأخت شقيقة، لو فرضنا فيه زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، ونقول المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للأخت النصف، ثلاثة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس، تكملة الثلثين واحد، عالت إلى سبعة، ليس كذلك؟ لو كان مع الأخت لأب أخ لأب سقطت، لو كان معها أخ لأب سقطت، صرف المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، ويسقط أولاد الأب. فهذا أخ مشؤوم، يسمونه المشؤوم، لولاه لورث أخته. نعم.
إلا أن يكون معهن ذكر فيعقبهن.
نعم.
وهذا متفق عليه أيضا، لم يخالف فيه إلا ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس.
يعني كون بنات الابن، نعم، أعيد المسألة.
لم يقال،
لا أعيد المسألة.
قال: إلا أن يكون معهن ذكر فيعقبهن.
نعم.
وهذا متفق عليه أيضا، لم يخالف فيه إلا ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس.
هذا قول شاذ، الذي عليه الجمهور أن أولاد الابن يأخذون الباقي، يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يفرض لبنت الابن السدس، ما يفرض لها مع وجود أخيها. نعم.
فإن كان السدس أقل من الحاصل لهن في المقاسمة فلهن السدس، وإن كانت المقاسمة أضر بهن وأقل من السدس فلهن المقاسمة. ولنا أنه يقاسمهما لو لم يكن غيرهما فيقاسمهما ولو كان معهن بنات الصلب، كما لو كانت المقاسمة أضر عليهم.
الذي قال به الجمهور أن أولاد الإبن إذا كانوا ذكورا وإناثا، إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، مثل أولاد الصلب، سواء أخذوا المال كله أو أخذوا ما أبقى في الفروض، حكم سواء لا يختلف. نعم.
فصل: وللأخوات من أبويه كالبنات في فرجهن.
لما انتهى من ميراث البنات وبنات الابن، انتقل إلى ميراث الأخوات الشقائق أو لأب. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النساء: يوصيكم الله، قال الله تعالى في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الله جل وعلا في هذه الآية بين نصيب الإخوة والأخوات لغير أم، الإخوة والأخوات لغير أم، أن الأخت الواحدة تأخذ النصف والأختان فأكثر يأخذن الثلثين. وإذا كان الموجود إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان الموجود إخوة وأخوات أشقة أو لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الإخوة لغير أم. أما الإخوة لأم فقد سبق ذكرهم في أول السورة في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت لكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا في الإخوة لأم. نعم.
والأخوات من أبوين كالبنات في فرضهن
لهن الثلثان. نعم.
يعني بواحدة النقص إذا انفردت والثلثين فصاعد الثلثان، لقوله سبحانه إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت
يعني وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط فإنه يأخذ جميع مالها، لأنه عصبة بالنفس، والعصبة بالنفس إذا انفرد حاز جميع المال. هذا معنى قوله تعالى وهو يرثها، يعني يأخذ جميع مالها إذا انفرد إن لم يكن لها ولد. أما إذا كان لها ولد فإن إن كان الولد أنثى فإنه يأخذ ما بقي، وإن كان الولد ذكرا فليس له شيء. نعم.
فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.
إن كانت الأخوات اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك، مثل ما قال جل وعلا في البنات هنا في أول السورة. نعم. فللشقيقتين الثلثان، أو الأختين لأب الثلثان، وإن كانت شقيقة وأخت لأب فللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، مثل ما قلنا في البنات وبنات الابن. إن كانت شقيقة واحدة وأخت لأب فللشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، مثل ما قلنا في بنت الابن مع البنت فيما سبق. نعم. وإن كان معها أخوها عصبها وأخذ الباقي بعد الشقيقة أو الشقائق، مثل البنات سواء مع بنات الابن وأولاد الابن. نعم.
مسألة.
نعم.
والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء.
نعم.
لأنهن في معناهن، فإن الله سبحانه فرض للأخوات كما فرض للبنات.
فإذا استكمل الشقائق الثلثين سقطت الأخت لأب، إلا إذا وجد معها أخوها يعصبها فيأخذون الباقي الذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانت الأخت الشقيقة واحدة فإن الأخوات أو الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم.
والمراد بالآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم.
المراد بالآية التي في آخر السورة الإخوة لغير أم سواء كانوا أشقة أو لأب، هذا بإجماع أهل العلم أن هذه الآية الإخوة لغير أم، وأما الآية الأولى فهي الإخوة لأم. وهذه الآية تسمى آية الصيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها آية الصيف، لما سأله عمر عن الكلالة قال تكفيك آية الصيف، أي الآية التي في آخر سورة النساء. نعم.
وأما حقوق الأخوات من الأب باستكمال الأخوات من الأبوين الثلثين فلأن الله سبحانه إنما فرض للأخوات الثلثين، فإذا أخذه ولد الأبوين لم يبق مما فرض الله سبحانه للأخوات شيء يستحقه ولد الأب.
نعم.
فإن كانت واحدة من أبوين فلها النصف كالبنت الواحدة بنفس الحساب. ويبقى من الثلثين المفروضة للأخوات سدس يثمن به الثلثان، فيقوم للأخوات من الأب كبنات الابن مع البنات من الصلب، ولذلك قال الفقهاء تكملة الثلثين.
تكملة الثلثين السدس تكملة الثلثين، قالوه في البنات، قالوه في البنت مع بنت الابن، وقالوه في الأخت الشقيقة مع الأخت الأب، تكملة الثلثين. نعم.
فإن كان ولد الأب ذكورا أو إناثا فالباقي بينهم لقوله سبحانه.
نعم.
فإن كان ولد الأب ذكورا
وإناثا بهمزة زائد. نعم.
فإن كان ولد الأب ذكورا وإناثا فالباقي بينهم.
نعم، ذكر من الحظ. نعم.
لقوله سبحانه فإن كانوا أخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
ولا يفارق ولد الأب مع ولد الأبوين ولد الصلب إلا في أن بنت الابن يعقبها ابن أخيها ومن هو أنزل منها.
وأما الأخت لأب فليس كذلك، لا يعصبها ابن أخيها وإنما يعصبها أخوها فقط. لا.
والأخت من الأب لا يعصبها إلا أخوها
ولا يعصبها ابن أخيها. لا.
مسألة، والأخوات مع البنات عصبة كالإخوة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماه.
إذا توفي عن بنات وأخوات شقائق، فالبنات الفرض النصف إلى
لقوله سبحانه إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك.
نعم.
فشرط في شرطها عدم الولد، فاقتضى أن لا يحيط لها مع وجوده، ولما سبق من حديث الهزيل من هزيل
حديث ابن قضية ابن مسعود رضي الله أنه أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس والباقي أعطاه للإخت، تعصيب مع الغير. نعم.
ولما سبق من حديث الهزيل وهو حجة ابن مسعود رضي الله عنه التي قضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه بمعناه.
نعم.
فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم أو أنثاهم.
لما فرغ من ميراث الإخوة والأخوات لغير أم وهم الأشقاء والشقائق أو لأب، انتقل إلى الإخوة لأم. الإخوة لأم ذكر الله ميراثهم في أول السورة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أو شركاء في الثلث. فالأخ لأم إذا كان واحدا أو الأخت لأم إذا كان واحدا سواء ذكرا أو أنثى له السدس إذا انفرد، وإن كانوا أكثر من واحد فإنهم يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم سواء، ذكرهم وأنثاهم سواء. فلو مات عن مثلا ثلاثة إخوة لأم وثلاثة أخوات لأم فليس لهم إلا السدس، ويكون بينهم على عدد رؤوسهم أسداس، كل واحد له سدس السدس لا يزيد بكثرته. نعم. لأن الله أعطاهم شرك بينهم في الثلث ولم يذكر تفاضلا، قال فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي التسوية بين الذكر والأنثى، وهذا من خصائصهم، من خصائص الإخوة لأم أن ذكرهم كأنثاهم، بخلاف الإخوة لغير أم فللذكر مثل حظ الأنثيين كما سبق. نعم.
والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس وللاثنين الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لقوله سبحانه: وإن كان رجل يورث ثلاثة يورث ثلاثة أو امرأة له أخذ وقت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم. وفي قراءة عبد الله: وله أخذ وقت منهم.
قالت عبد الله يعني ابن مسعود: وله أخ وأخت من أم. هذه القراءة تفسر المراد، لأن المراد الإخوة لأم. نعم. وهذا بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن هذه الآية الإخوة لأم. نعم. لكن بشرط أن يكون كلالة، لاحظ، الإخوة لأم لا يرثون، وكذلك الإخوة لغير أم لا يرثون إلا بشرط الكلالة، وهو عدم وجود الولد ووجود الوالد، لا يرثون إلا بشرط الكلالة، وهو من لا ولد له ولا والد. نعم.
نعم. ووفي ميت عن جنس واحدة وأبناء الابن ثلاثة ذكور وبنتين.
توفي
ميت عن جنس واحدة وأبناء الابن
نعم
ثلاثة ذكور وبنتين، فكيف يكون تقسيم مختلفة؟
كما سمعتم، للبنت النصف والباقي لأولاد البنين، ذكر مثل حظ الأنثيين، تكون المسألة أصلها من اثنين، البنت النصف فرضا والباقي واحد يكون لأولاد الإبن تعصيبا، ورؤوسهم يقول كم؟ ثلاثة ذكور وبنتين، تكون المسألة من ثمانية، كل مسألة من ثمانية، يعني رؤوسهم على عدد رؤوسهم، ثلاثة ذكور يكونون عن ستة، والبنتين اثنين عن مع ستة ثمانية، والباقي لهم واحد وسهمهم رؤوسهم ثمانية، تضرب ثمانية في اثنين ستة عشر، ستة عشر للبنت من أصلها واحد في ثمانية ثمانية، ولهم من أصلها واحد في ثمانية ثمانية، لكل ذكر اثنان وللبنات على واحد. نعم. بنتين على واحد، وللأبناء ثلاثة على اثنين، هذه ثمانية. نعم.
قضية الشيخ: هل يرث الرجل ابنة عم أبيه التي ليس لها إلا بنت واحدة، والبنت لها عدة أولاد وبنت؟
نعم. هل يرث؟
هل يرث الرجل ابنة عم أبيه التي ليس لها إلا بنت واحدة، والبنت لها عدة أولاد وبنت؟
ابنة عم أبي، والبنت لها إيش؟
ليس لها إلا بنت واحدة.
الميتة يعني.
بنت
عم أبي لها بنت. نعم.
والبنت لها عدة أولاد وبنت.
إيه، أولادها ما لهم شيء، أولاد بنت الميتة، أولاد بنت الميتة ما لهم شيء، فيكون لبنتها النصف والباقي لابن عمها النازل، لابن عمها النازل تعصيب. نعم.
وإذا توفيت ابنتها فهل يرثها أم أولاد ابنتها؟
يرثها العصبة، هو العصبة، يكون المال له هو، لأنه عصبة أولاد بنتها من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام ليس لهم شيء مع وجود العصب. نعم.
فضيلة الشيخ: نحن ذكرنا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخ، للبنت النصف في صفة سعد بن ربيعة. وجاء قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ابنتي سعد بن ربيعة وزوجته في صفة أخي من ابن أبي ربيعة. فكيف توجيه هاتين الروايتين؟
كيف يقول؟
وذكرنا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت وقت للبنت النصف في صفة سعد بن ربيعة.
نعم.
وجاء قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ابنتي سعد بن ربيعة وزوجته في قصة أخي من أبي ربيعة.
ما بينهم إشكال، ما بينهم إشكال، لأن قصة سعد بن الربيع فيها بنتان، بنتان صلع الأوم الثلثان. قضية ابن مسعود ليس فيها بنت صلب، وإنما فيها بنت صلب واحدة وبنت ابن، فبنت الصلب لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، ليس بينهما إشكال. ليست المسألتان سواء، واحدة فيها بنتين وواحدة فيها بنت وبنت ابن، اختلفت. نعم. إن شاء الله نقرأ محل كتاب التوحيد العقيدة الواسطية. نعم. عقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
مطلب الشيخ مثل الرحبية الذي يقرأ قارب الانسلام هنا هو مثل الشافعي، فهل هذا يدل على أن مثل الشافعي والحنبلي مختلفان في الفراغ؟
نعم متفقان، إلا في بعض المسائل نبه عليها، في بعض المسائل نبه عليها مثل المشركة، مثل الرد، باب الرد وباب لوي الأرحام. الشافعية لا يقولون بالرد ولا لوي الأرحام، فالحنابلة يكملون على الرحبية. وقد نظم شيخنا الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، تكملة على الرحبية، نظم عليها تكملة في باب الرد وفي باب لو لا حال. نعم مطبوع مع الرحبية. نعم.
هل يوجد المذهب الحنبلي منظومة الفرائض؟
نعم، فيه منظومة الألفية، المنظومة الألفية التي شرحها صاحب العدل الفائق، ألفية في الفرائض شرحها صاحب العدل الفائق. نعم. وفيه البرهانية أيضا، البرهانية. نعم. البرهانية شرحها ابن سلوم النجدي، البرهانية شرحها ابن سلوم النجدي، مطبوع شرحه مطبوع موجود. نعم.
هل يمكن القول أن القرآن لم يحدد ميراث البنتين وأن السنة حددت
ميراث البنتين، وبهذا نتخلص من القول بأن الكلمة لا مفهوم لها مداخلة؟ السنة مفسرة، السنة مفسرة للقرآن، مفسرة للقرآن، فهي فسرت المراد بكلمة فوق، الحمد لله بينت هذا، يكون هذا من باب التفسير. وكما تعلمون السنة مبينة للقرآن، قد قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم في أن كلمة فوق لا مفهوم لها. نعم.
ما حكم ذهاب بعض حكام الدول العربية للمشاركة في كتمان حق رابطة دولة إسرائيل؟
الله أعلم، ما أعلم منهم، هذا على مسؤوليتهم هم، وهم المسؤولين أمام الله، إنما أعلم منهم. نعم.
غير الشيخ نرجو تفسير أن تجرى من جنس العمل في الحديث أبي بكر عن النبي فتجرى أن يعزي الله مصاحبه العقوبة من المغيب وقطيعة الرحم.
نعم.
نرجو تفسير أن تجرى من جنس العمل في حديث أبي بكر عن النبي فتجرى أن يعزي الله مصاحبه العقوبة من المغيب وقطيعة الرحم ومن البخل.
من البغي، من البغي الذين يبغون على الناس، البغي هو الاعتداء، يعني البغي هو الاعتداء على الناس. الجزاء من جنس العمل، يعني الله جل وعلا يجازي الإنسان من جنس عمل، فالمحسن يجازيه بالإحسان، قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والمسيء يجازيه بإساءته أو يعفو سبحانه وتعالى، قد يعفو سبحانه وقد يجازي على الإساءة بالإساءة، فيجازي على الذنب بالعقوبة، مثلا القصاص القتل العمد العدوان جزاؤه مثله قتل قصاصا، الجراحات والأطراف قصاص تبنى عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا جزاء من جنس العمل، كما سخروا من عباد الله سخر الله منهم سبحانه وتعالى جزاء، ومكروا ومكر الله هذا جزاء من جنس عملهم، فكما أنهم مكروا بعباد الله مكر الله بهم فعاقبهم من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى، الجزاء من جنس العمل لا شك. نعم. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا جزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا جزاء من جنس العمل. نعم.
وما معنى وما معنى وما معنى بنت الصلب؟
بنت الصلب يراد بها البنت المباشرة للميت، البنت المباشرة للميت التي ليس بينه وبينها ليس بينه وبينها درجة أو درجات، مباشرة له بنته من صلبه، أما بنت ابنه أو بنت بنته هؤلاء ليسوا أبناء صلب، وإنما هم يقال لهم أولاد الأولاد، أولاد الأولاد نازلين بينهم بين الميت درجة أو درجات، هذا الصلب والولد النازل. وأما التعصيب، التعصيب هو استحقاق، الاستعصيب معناه الاستحقاق، استحقاق الميراث كله أو بعضه مع أبقة الفروض، هذا التعصيب مأخوذ من عصب الشيء وهو الشد عليه، كما تشد العصابة على الرأس، سموا عصبة لأنهم يحيطون بالميت من جوانبه كما تحيط العصابة بالرأس، ولأنهم يقوون الميت أيضا كما تقوي العصابة رأس الإنسان، والحزام يقويه أيضا إذا تحزم به، فسموا عصبة من باب التقوية لأنهم يقوون قريبهم ويساعدونه. نعم.
هل ثالث البنات أو الأولاد منهم مع ذكر الله؟
هل ثالث إيش؟
هل ثالث البنات والأولاد من الأم مع
ذكر الله؟ ما في شك، أولاد يرثون من الأم ومن الأب، يرثون من أبويهم. نعم.
ما هو الراجح
في لمس عرق الطفل القبلة والذكر؟
هل
يمكن الوضوء؟
وما هو الراجح
في هذه المسألة؟ بلا شك، من رأى من العلماء أن مس الذكر ينقض الوضوء، فإن الذكر سواء كان من كبير أو من صغير، سواء كان ذكر الإنسان أو ذكر غيره، إذا لمسه انتقض وضوءه. أما من لا يرى ذلك، في من العلماء من لا يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء، وأخذ بحديث إنما هو بضعة منك، فلا يرى أنه ينقض الوضوء لا من الإنسان ولا من غيره، لكن الحديث الصحيح يدل على القول الأول أن مس الذكر مباشرة من غير حائل ينقض الوضوء، سواء كان ذكر اللامس أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في حديث بسرى بن صفوان أمر بالوضوء من مس الذكر، وقال من مس ذكره فليتوضأ. هذا حديث صحيح. وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منه، قالوا هذا متقدم، لأن طلق بن علي من أهل اليمامة وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت متقدم، حديث بسرى متأخر، فيكون ناسخا له. والله أعلم. في الأذان الوالدين مقدمة، لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله مباشرة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيقدم حق الوالدين. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأرجعه إلى والديه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الجهاد ولا غيره إلا برضا والديه، لأن حقهما مقدم. فإن رضي فلا مانع، لكن أنتم الآن تحت ولي أمر، لازم استئذان ولي الأمر أيضا، تذهبون بدون إذن ولي الأمر، أنتم رعية تحت راعي، إذا أذن لكم بعد إذن الوالدين فلا مانع، إذا أذن الوالدان يبقى إذن ولي الأمر الذي أنتم رعيته. لا بد من هذا، الأمور ما هي فوضى، الإنسان ينضبط بضوابط ما يصير فوضى، الأمور مضبوطة ولله الحمد. ديننا دين الانضباط ودين التنظيم، دين تقديم الأولويات، هي بالمسألة فوضى، من شاء يروح ومن شاء. نعم.
إذا كان إمام المسجد لا يحفظ السورتين السجدة والإنسان، فهل يجوز له أن يقرأهما نظرا في فجر يوم الجمعة في المصحف في هذا السنة؟
اقرأ غيرهما، قراءة السورتين السجدة والإنسان في فجر الجمعة سنة إذا تيسر، وإذا لم يتيسر ما كان يحفظ ويقرأ غيرهما والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، الله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر منه، الدين يسر ولله الحمد، ولا داعي لأنه يحمل المصحف، لأن يعني حمل المصحف في الصلاة في خلاف بين العلماء حتى في التراويح، من العلماء من يرى صلاة الليل، من العلماء من يرى أنه ما يحمل المصحف لأنه شغل وحركة ونظر في الكتابة، هذا يشغل عن الصلاة لو عم، ولكن الصحيح أنه في التراويح وفي النافلة لا بأس به، لا بأس به، ولكن في الفريضة ما له داعي، يعني اقرأ ما تيسر والحمد لله. نعم.
هل يجوز اتباع خلاف الكافر وقرون التسمية والتعزية في أهله، وما حكم من يفعل ذلك؟
هذا احتيال على الجواب السؤال الأول اللي مر، أنا أجبت عليه خلاص. نعم.
إذا قلنا أن الطواف والوداع في العمر،
نعم،
إذا قلنا أن الطواف والوداع في العمرة ليس بواجب ولكنه مستحب، فمن الذي طلب الوجوب في قول عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم من بيت الطواف؟
يخصص حديث ابن عباس عام حديث نعم حديث ابن عباس في الحج، حديث ابن عباس في الحج كان الناس ينفرون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، هذا وارد في الحج. وأما العمرة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر ولا ذكر عنه ولا مرة أنه طاف للوداع أو أمر من معه أن يطوف للوداع، العمرة ليس لها وداع، ومن طاف للوداع في العمرة من باب الاستحباب ومن باب الاحتياط هذا شيء طيب، لكن الوجوب لا يجب لأنه لا دليل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولا ذكر أنه أمر بطواف الوداع في العمرة. نعم.
الله الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. السؤال، هل المرأة إذا صلت في بيتها ثم جلست حتى تطلع الشمس يكون لها مثل هذا الأجر؟
الظاهر أنه لا يحصل هذا لها لأن هذا في الذي يجلس في المسجد، ولكن إذا جلست تذكر الله فلها الأجر إن شاء الله، لها الأجر، لكن الموعود به في هذا الحديث إنما هو في الذي يجلس في المسجد، ولا شك أن المسجد يختلف عن البيت. نعم.
إذا أدرك المأموم التشهد في صلاة الفجر ثم قام ليتم الصلاة هل يجهر بالقراءة أم لا؟
نعم يجهر بالقراءة إلا إذا شوش على غيره لا يجهر، إذا كان يشوش على غيره لا يجهر، أما إذا كان ما يشوش على غيره فالسنة أنه يجهر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الثواب التي تخرج من النساء، هل توجب الاستنجاء من هذه الثواب وهل هي طاهرة من النجس؟
كل ما خرج من الفرج، كل ما خرج من الفرج فإنه يوجب الاستنجاء، وأيضا هو نجس، ما خرج من الفرج فهو نجس ويوجب الاستنجاء وغسل ما أصابه. نعم.
فضيلة الشيخ، أيهما أفضل من متون التراخي المستقرة، الرهبية والقرآنية من ناحية القوة واعتماد الراجح من الأقوال والاتفاق؟
ما فيها اختلاف، يعني الفرائض الخلاف فيها قليل، الخلاف في الفرائض قليل، والرهبية هي أحسن شيء من ناحية شمولها ومن ناحية سهولة نظمها، سهولة حفظها، وهي التي كان طلبة العلم والعلماء يقرؤونها في المساجد. الرحبية يعني منظومة جيدة جدا سهلة وشاملة، فهي أحسن مثل في الفرائض، أحسن مثل مختصر في الفرائض. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.